السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأول بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان ومع حوار مع الشباب. الحقيقة يعني الشباب طبعا لابد أن احنا نوليهم اهتمام كبير جدا. الشباب هم أمل الأمة في مستقبلها. وإحنا اتكلمنا قبل كده قبل رمضان، لأن في رمضان كنا شغالين في الأحاديث القدسية، واتكلمنا قبل رمضان في الشباب وعلو الهمة، واتكلمنا وطولنا النفس شوية في علو الهمة، على أساس إن كتير من الشباب النهاردة بكل أسف إما إن هو ما عندوش همة عالية، وإما إن عنده همة عالية مجازا، لكن في أمور الدنيا، في أمور الشهوات همته عالية، في اللعب والفسح والخروج مع البنات ومعرفة آخر أنواع العربيات والكلام ده كله يعني. فاحنا عايزين الهمة تتوجه إلى طريق المولى عز وجل، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كنا آخر حاجة أظن تكلمنا فيها على علو الهمة، علو الهمة في الدعوة إلى الله. لكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تغلف بغلاف رقيق من الرحمة والرفق واللين، حتى تثمر بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان، ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير الكثير. فلذلك احنا محتاجين النهاردة نتكلم مع الشباب في ان احنا نهتم جدا بمسألة الرفق في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا يمكن تستوي دي مع دي، ده محال يا جماعة، يعني حسنة وسيئة حتى الاسم، حتى لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي حد يفوز بالموضوع ده؟ لا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حضرتك لو حد أساء إليك وأنت أحسنت إليه، لا يمكن أن تتخيل مدى أثر هذه الكلمات وهذه المعاملة على نفس الإنسان الذي أمامك. كان إبراهيم بن أدهم وهو من خيرة التابعين رحمه الله رحمة واسعة، جاءه رجل يهودي، وإنت عارف يعني رجل يهودي، وأراد أن يستفز هذا الرجل الفاضل. فقال يا إبراهيم، إبراهيم اليهودي ده أعزكم الله كان ماسك كلب سلسلة كده، فداخل على إبراهيم بن آدم عشان يعني يستفزه. فقال يا إبراهيم: ألحيتك خير من دنب كلبي، يعني من ديل الكلب أعزكم الله، أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ خال حضرتك كده لما تسأل سؤال زي ده، يعني وحضرتك حتى مش هقول ان انت عالم كبير، يعني انسان عادي جدا، راجل ملتحي وملتزم وماشي في الشارع، واحد يهودي، مش هقول مسلم كمان، واحد يهودي جاي بيقول لك: ألحياتك خير من ذنب كلبي ام ذنب كلبي خير من لحياتك؟ فاذا بابراهيم بن ادم، طب قبل ما اقول لك ابراهيم بن ادم عمل ايه، طب انت بالله عليك كده اقف مع نفسك لحظه كده وحط نفسك مكانه، ممكن تعمل ايه؟ كاني سامعك بتقول لي طبعا هدي له بوكس واخلص الموضوع، والتاني بيقول لي بوكس مين ده، ما يكفنيش بوكسين وثلاث شلاليت واربع تيلام وخمسه، يعني هتعمل له حفله منوعات. فاقول لك: لا، شوف ابراهيم بن ادم عمل ايه، وهي دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا تعلمناها منه بابي هو وامي وروحي صلى الله عليه وسلم. فابراهيم بن ادم نظر الى اليهودي، نظر الى اليهودي وقال: والله ان كان ذنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال اليهودي: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول يا جماعة، المسلم بأخلاقه ومعاملاته ورحمته والرفق بتاعه ده دعوة لوحده. مش لازم تكون ان انت النهاردة يعني خاتم القرآن وحافظ المتون وعامل وعامل، انت بالرفق وباللين وبالرحمة بفضل الله، يعني انت لن تسعى الناس بأموالك ولكن تسعى الناس بأخلاقك. فربنا يرزقنا اياكم الرفق واللين والرحمة. قبل ما نكمل الموضوع الحقيقة، يعني سامحونا أنا نسيت ان انا ادعو لابننا الغالي عمر ابن الاستاذ وسام عبد الوارث، فيعني انت عارفين انه ما زال حتى الان المخ لا يعمل، مخ متوقف تماما عن العمل في العناية المركزة، فأسأل الله يعني إن شاء الله تؤمنوا على الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي شفية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي شفية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي شفية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم رب العالمين يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. فنكمل موضوعنا، موضوع الرفق واللين في الدعوة. سبحان الله، كان في مثل ثاني جميل برضه. واحد من الناس اللي بيكرهوا أهل الالتزام وأهل الدين جاء للإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله وسعه. أحيانا تجد إنسان من غير ما أنت تعمل أي حاجة ولا تسئلي، تريد جاي كده مغضب وجاي يعني زويه كده شاهر سيفه في وجهك، عايز يتخانق معك وخلاص. فدخل على الإمام الشافعي فقال: أنت الشافعي؟ يعني حتى ما قالوش مثلا أنت فضيلة الشيخ أو أنت فضيلة الإمام أو أنت حتى الأستاذ الشافعي، يعني أي حاجة، فهم إزاي؟ قال: أنت الشافعي؟ فقال الشافعي: أجل. فقال له: والله إنك لفاجر فاسق. تخيل لما يتقال الكلام دوت لإمام علم، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله وسعة: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فقال: إنك فاجر فاسق. فقال الشافعي بأخلاقه المعهودة: قال: اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، يعني لو كنت أنا فعلا زي ما هو وصفني، فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين. وإن كان عبدك هذا غير ذلك، شوف الأدب، ما قالش بقى إيه وإن كان كذاب وضلالب وكذا، لا ما قالش كلام ده. قال: وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. من في الدنيا يا جماعة يستطيع ان هو يقضم الغيظ ويكتم الغيظ بهذه الدرجة؟ يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم من الناس دي. عشان كده احنا بنكثر من سير السلف، سواء كانوا من الصحابة او من التابعين رضي الله عنهم اجمعين، لان فعلا سير هؤلاء الناس تربية، تربية بجد. ان اردت ان تتربى فلابد ان تقرأ سير هؤلاء العظماء الذين تربوا على النبعين الصفيين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسبحان الملك، يعني الرفق واللين والرحمة بيثمر الخير الكثير. يعني جاء رجل إلى أحد الأئمة فقال له: يا إمام إني أكرهك. فقال الإمام: والله إني لا أحبك. قال: ولكني أكرهك في الله. قال: هذا يزيدني حبا فيك. فكان هذا الإمام من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل، لأنه زي ما قلت لكم دفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، رغب بكرهه، جاي يعني متضايق منه، جاي بيقول له أنا بكرهك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا يا جماعة محتاجين نتعلم الرفق واللين والرحمة. أنا ليه بوجه الكلام ده؟ أنا بوجهه للأمة كلها، لكن ليه بوجهه بالذات للشباب؟ لأن كتير من الشباب مندفع وعنده شدة شوية وغلظة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هو حاسس بقوته، حاسس إنه شاب صغير، وحاسس إنه ما شاء الله فتوة ووا، فبيتكلم من برج علي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن الشاب لما بيتأدب بأدب الكتاب والسنة بيكون ما شاء الله، بيكون زي النسمة الجميلة يعني اللي فعلا الناس لما تشوفه فعلا تذكر الله عز وجل. فاحنا محتاجين يا شباب ان احنا نضبط الاندفاع اللي عندنا. شاب جاي النهاردة في المسجد بيقول لي: على فكرة يا شيخ، ملحوظة كده، كنت قاعد مع مجموعة من الشباب وبيقولوا ان كتاب الشيخ فلان، شيخ من مشايخنا ربنا يحفظه، في غلطة في العقيدة. قلت له: لا والله. قال لي: اه والله غلطة في العقيدة في كلمة كذا. قلت له: طيب، أولا الشيخ ما عهدنا عليه إلا الخير، وما علمنا عليه أخطاء في العقيدة، لكن هب إن الشيخ أخطأ خطأ صغير في العقيدة، ماشي. أنا طبعا ما بقولكش إن العقيدة دي مسألة يستهان بها، لا، دي مش أمر ثانوي، ده أصل الأصول، أصل الأصول. فالشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة، والتوحيد هو الحسن التي يعني يغفر الله بها كل سيئة. فاحنا جولنا مسألة وسط. لكن هل تأكدت ان اللفظ اللي مذكور ده ممكن يكون غلطة مطبعية، ممكن يكون غلطة من الكمبيوتر، ممكن يعني ليه ما احسنتش الظن؟ وليه انتوا اجتمعتوا عشان تسبوا في الشيخ وتكلموا عن الشيخ وتشهروا بالشيخ؟ ليه ما اتصلتش بالشيخ؟ هتقول لي: مش فاتح تليفون. ليه ما رحتش للشيخ وتروح مشوار؟ حسبة لله، انتوا مش جيتوا واجتمعتوا وقعدتوا وعملتوا الجلسة الجميلة ديت وقعدتوا تغتابوا الدعاء والمشايخ، يعني برضو مش حزبة للشيطان. خلي بقى مشوارك حزبة لله، وروح قول للشيخ: فضلت الشيخ، انا في الكتاب الفلاني لقيت لفظة كده، انا اظن ان ده ان شاء الله مش من كلام حضرتك ولا من اعتقاد حضرتك، لكن ممكن تكون خطأ كمبيوتر، خطأ مطبعة، غير ذلك. يبقى احسن تظن بالرجل، الرجل عامل كتاب 700 صفحة لقيت فيه لفظة غلط، اللفظة ديت يعني حينما تجد رجل عمل 700 صفحة كلها خير معقولة هيقرأ يخطئ في اللفظ ده وهو متعمد، وبعدين انت نسيت كل الخير اللي عمله كله او كل الخير اللي قاله ده كله وجيت عند اللفظة ديت، هتقولي بس دي مسألة عقيدة. انا معاك بس احسن الظن بالرجل، ربما يكون الرجل اصلا يعني كان سبق قلم، زي ما في احسن احيانا الانسان يقول كلمة بتكون سبق لسان، تمام، ممكن تكون سبق قلم وهو ما خدش باله منها، وممكن يكون غلطة بتاع الكمبيوتر، ممكن تكون غلطة من المطبعة نفسها وهكذا. فانشغال الانسان بان هو يفضل يقعد ليل ونهار كده يحكم على فلان ده كذا وفلان ده كذا، ده يمرض القلب. انت بدل ما تفرغ وقتك لنقد الناس انقذ نفسك واصلح حالك. احد الصالحين رحمه الله رحمه واسعه جلس يوما فاحد يحسب ايام عمره، فوجد ان هو عاش بقاله حوالي يعني 60 سنه، حسب ايام عمره طلعت حوالي 21,000 يوم وشويه من سن التكليف، يعني مش من يوم ما اتولد. فقال سبحان الله، بقى انا عشت يعني 21,000 يوم وشويه، يعني لو اني اذنبت ذنبا في كل يوم للقيت الله عز وجل ب 21 ذنبا، فكيف وانا اذنب في كل يوم مئات الذنوب. اقعد حاسب نفسك، اقعد ظبط نفسك كده ان شاء الله، واجلس جلسه المحاسبه، حاسب نفسك على الوقت اللي ضاع من حياتك قد ايه، واوقات كتير جدا ضايع من حياتنا. حاسب نفسك، طلبت علم قد ايه، بذلت ايه لدين الله، دعيت مين، ذكرت مين بالله سبحانه وتعالى، اخبار بيتك ايه اصلا، زوجتك واولادك، او لو ما كنتش متجوز اخبار والدك ووالدتك واخواتك عاملين ايه، احوالهم ايه مع ربنا. ما هو سبحان الملك، ما هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وانت طالما رايت منكرا في بيتك غير المنكر باسلوب مهذب وجميل ورفيق ورحيم، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في مساله الرفق. تعالوا نعيش مع مساله الرفق في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، دي مساله مطلوبه جدا خصوصا في هذا الزمن. اكثر الناس يا جماعه مشاكل الدنيا ومشاغل الدنيا تعبتهم، ولذلك انتشرت الامراض النفسيه في هذا الزمن بالذات. فاحنا محتاجين النهارده لما نيجي ندعو الناس ما نعقدهمش بقى من حياتهم. ما جيش لواحد واحد النهارده مخنوق وحاسس ان الدنيا كلها بالنسبه له يعني خلاص اصبحت يعني طوق خنقه في حياته، لما اجي النهارده اكلمه عن الدين من منطلق بقى ان الدين ده هيكبت حريتك وهيعقدك في حياتك وهتبقى مكشر واحوالك مش عارف عامل ازاي ولا يمكن تلتفت يمين ولا شمال وايش حياتك يعني كلها، طب ما هيكره الدنيا والدين. لا، احنا عايزين نوصل له المعنى الجميل ونوصل له الاحاسيس الحلوه اللي احنا عايشينها في ظل شرع الله وفي هدي رسول الله. ونذكره بالايه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. احنا بنذكر هذا الانسان ان انت نفسك ايه، تبقى سعيد، تعالى والله العظيم لادلك على اجمل طريق السعاده، هو ده طريق السعاده، هي دي الحياه الحقيقيه بجد. سبحان الملك، الرفقه يا جماعه في كل شيء مطلوب. يعني على سبيل المثال المشاكل اللي بتحصل بين الازواج النهارده ونسبه الطلاق التي لا تعد ولا تحصى، ايه سببها؟ ان مفيش رفق اما من طرف الزوج واما من طرف الزوجه. يعني اذكر قصه واحد زوجته اتنرفزت عليه جدا وقالت له لو سمحت طلقني، وفضلت تكرر كلمه طلقني، انا خلاص تشغلش بالك نفسك تطلقي، قالت له ايوه ودلوقتي، قال لها طب يا ستي انا خلصت في الموضوع ان شاء الله، وراح ناوي نيه ثانيه خالص، وراح كاتب في ورقه كده اشهد الله عز وجل اني احب زوجتي ولا استغني عنها وانها من اعز الناس الى قلبي واني ساحاول ان ابذل كل جهدي لاساعدها وكذا وكذا وكذا، راح مطبق الورقه وحطها في ظرف ولزق الظرف وقال لها اتفضلي ورقتك يا ستي وسلام عليكم، وش انت عايزه كده، يلا سلام عليكم، وراح ماشي وسيبها. المراه بعد ما مشي جوزها قعدت تعيط وتصرخ وتقول ايه اللي انا عملته دوت ومش عارف ايه، وهو خرج بره طبعا، يعني ايه ما سالش فيها ولا اتصل ولا اي حاجه. بعد ما خلص شغله ورجع اخر النهار فدخل على الاوضه وراح قافل على نفسه المكتب بتاعه، وهي راحت مخبطه عليه فراح فاتح لها، دخلت عليه قالت له ليه تطلقني وتعمل كده ومش عارف ايه، وبعدين انا في لحظه نرفزها بقول لك طلقني، تقول انت تسمع كلامي، ما انت عارف ان احنا يعني مخنا تعبان وحاجه زي كده. المهم من هنا لهنا قال لها يعني انت ندمان ان انا طلقتك مثلا، يعني لو كنت طلقتك؟ قالت له طبعا ندمان. قال لها طب افتح الظرف، فتحتيه؟ قالت له لا. قال لها افتح وشوف، فتحت الظرف فلقيت الزوج كاتب لها اشهد الله عز وجل انه احب زوجتي وانها من اعز الناس الى قلبي واني ساحاول ان اسعد هذه الزوجه، ففرحت جدا يعني وبقت في منتهى السعاده، قالت له الحمد لله ان العصمه في ايد الرجل، لانها لو كانت في ايدي كنت طلقتك كل يوم 25 مره. فيعني الشاهد في الموضوع ان الحمد لله رب العالمين ان من نعم ربنا على اي زوج ان ربنا يرزقها بزوج رحيم ورفيق وعاقل. المساله العقل دي في الزوج مطلوبه جدا، لان لو الزوج مع كل كلمه من الزوجه سمع كلامها يبقى ما فيش بيت هيقام ابدا، بل البيوت كلها عايزا بالله هتضيع. فمطلوب من الزوج ان هو يكون رحيم ويكون رفيق ويكون عاقل وحكيم. الزوجه تقول له مثلا انا عايزك تطلقني، حاضر يا ست عينيا والله ان شاء الله اول بس ما يظهر المسيح الدجال هطلقك. طبعا هو لن يظهر في المسيح الدجال، والله ان شاء الله، والله وعد مني هطلقك ان شاء الله اول ما ينفخ في السور النفخه الاولى مش الثانيه، ان شاء الله هطلقك. بس يعني معلش عشان بس برضو ما يبقاش في اي مشاكل، ان شاء الله اول ما يظهر بس ياجوج وماجوج وندق لنا اثنين ثلاثه كده ان شاء الله. ويضحك معاه ويحاول بقدر الامكان يدخل عليها البسمه والسعاده، فالموضوع يتغير على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف كلام حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كلامه عن الرفق. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ان الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الامر كله، لان من اسماء الله عز وجل الرفيق سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. والحديث الثالث اللي احنا قلناه في أول الحلقة رواه مسلم أيضا: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله عز وجل: الحلم والأنا. الحقيقة لما تقعد تتأمل في قول المولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خد بالك بقى، لو كنت فظا غليظ القلب ايه الثمرة المرة يا ربي؟ لانفضوا، هينفضوا من حولك، محدش يقعد معك خالص، ولا حد هيسمع لك، ولا حد هيلتفت دعوتك. يبقى معنى كده ان الغلظة والفظاظة تفرق. نعم. طيب والرحمة تجمع القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما تتعامل مع الناس برفق وبرحمة تجمع القلوب. اذا كان الكلام ده موجه لسيد ولد ادم صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك بنا نحن؟ يعني اذا كان الكلام ده موجه لصاحب ارحم وارفق قلب على وجه الارض، فما ظننا بنا نحن؟ يبقى لازم يكون في رفق وفي رحمة خصوصا في الدعوة. ومش عايزين نقول الرفق في الرحمة يا جماعة في الدعوة بس، لا، حياتنا كلها، حياتنا كلها لابد أن نغلفها بغلاف من الرفق واللين والرحمة. وزي ما قلت لك، أنت بحياتك وأخلاقك أنت دعوة، أنت دعوة في حد ذاتك. يعني مش لازم تكون أنت حافظ متون وحافظ الكتب التسعة وخاتم القرآن عشان تبقى راجل داعية، لا، انت باخلاقك ومعاملاتك فضل الله سبحانه وتعالى بتكون دعوه الى الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لموسى وهارون عليهما السلام لما ارسلهما الى فرعون ليدعو فرعون الى الله عز وجل. قال: اذهبا الى فرعون. ماله فرعون ده عمل ايه يا ربي؟ انه طغى. طب واللي طغى ده نعمل فيه ايه؟ قال: فقولا له قولا لينا. قولا لينا للي طغى، اللي قال انا ربكم الاعلى، للي قال ما علمت لكم من إله غيري، هو ده، هو الوضع كده. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما كان قتادة يقرأ هذه الآية كان يبكي ويقول: سبحانك ما أحلمك، اللهم إن كان هذا حلمك بعبد طغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. يبقى لابد أن نحن يكون في عندنا الرفق. قال جل وعلا عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يا جماعة كتير مننا بيقرأ الآية دي ومش واخد باله منها. العالمين إيه العالمين دولت؟ العالمين دولت يشمل الإنس والجن والمؤمن والكافر، بل وتشمل كل ما في الكون. رحمة للدواب، رحمة للجماد، رحمة للنبات، رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة للمؤمن والفاجر والمنافق والكافر، رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمك ان انت ما تأذيش حيوان؟ يبقى رحمة للحيوان ولا لا؟ مش قالك ان واحدة امرأة، والحديث رواه مسلم، دخلت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. مش هو هو اللي قالك كما عند البخاري، مش هو هو اللي قالك صلى الله عليه وسلم ان امرأة اخرى بغي تتاجر بعرضها دخلت الجنة غفر الله لها وادخل الجنة في سقيا كلب، صح الله؟ مش هو هو صلى الله عليه وسلم اللي قالك من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة؟ يبقى إذن النبي عليه السلام بيعلمك إن هو رحمة للكل صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين ما نبقاش إحنا رحمة للمسلمين وبس يا جماعة، يبقى رحمة لكل الكون ده كله. نتعامل مع احتفاظنا بمبدأ الولاء والبراء للي ده عقيدة، يعني لا نوالي الكافرين ولا نعادي المؤمنين، لكن في النهاية إن إحنا إيه لابد إن إحنا يكون عندنا رفق ورحمة، خصوصا لو كانوا ناس غير محاربين، يبقى احنا نرفق بهم ونرحمهم من باب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ونتألف قلوبهم للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اربط بين الآية ديت واربط بين الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. جميل قوي. اجمع بقى بين الايه وبين الحديث وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يبقى رحمه للمؤمن والكافر، ماشي كده؟ كما قال ابن عباس رسول الله رحمه للبر والفاجر، فمن امن به رحمه في الدنيا والاخره، ومن كفر به رحمه في الدنيا واجل عذابه الى يوم القيامه. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اجمع بقى بين الايه والحديث وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، دي الايه، والحديث وان العلماء ورثه الانبياء، يبقى انت كمان رحمه، لابد ان تكون رحمه لكل من حولك سواء كان مسلم او كافر. نرحمه ازاي بقى؟ ترحم الكافر بان انت تدعوه الى الاسلام حتى يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة التوحيد، فتكون بذلك سببا في إنقاذ هذا الرجل من النار إلى الجنة. خد بالك، لأن هذا الرجل لو نطق كلمة التوحيد فقط ولم يسجد لله سجدة فهو يعني أنقذ نفسه من النار، لأن مرتكب الكبيرة مهما عذب في النار فلابد أن يدخل الجنة ما لم يكن مستحلا لتلك الكبيرة وما لم يكن قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بجوار عمه أبي طالب وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. خد بالك، يعني لو قال كلمة لا إله إلا الله يقينا كان أبو طالب في الجنة، حتى لو عذب لأنه لم يصلي أو خد بالك، لكن لو قالها بس لكان في الجنة، لكن لأنه لم يقلها فكان مخلدا في النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. يبقى إذن كلمة التوحيد هي دي المطلوبة. فأنت النهاردة لما تكون بتتعامل مع أو عايش في مجتمع بيختلط فيه المسلمين مع الكافرين، عامل الكافر أحسن معاملة من باب دعوتي إلى الله عز وجل. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري دخل على غلام يهودي كان في يعني في بدأ في النزع كده، ويعني كان في مرض الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكان خايف لأن أبوه يهودي وقف جنبه، فقال الوالد لابنه قال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسح النبي على لحيته وابتسم ويقول بعدما أراد أن يخرج من عند هذا الغلام قال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يعني لو لم يقل هذه الكلمة لكان في نار جهنم، لكنه لما قالها كان في جنة الرحمن سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك تلاقي حتى عند اشتداد الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله، شوف لفظ الحديث يا أخي، يا أخي سبحان الملك، ده النبي صلى الله عليه وسلم عمره أبدا ما كان يعني بينتقم أبدا لنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله كان يغضب لله سبحانه وتعالى. ده النبي، وربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل أو محارم الله عز وجل، طيب يبقى انت كمان لان النبي عليه الصلاة والسلام هو اسوتك وقدوتك لابد انك برضو لا تغضب لنفسك، واذا غضبت انما تغضب لله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه جل وعلا ولسه بنكمل في الايه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. رحمه للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يؤذى ايذاء شديدا، ايذاء لا تتخيله، وهو اللي قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. خد بالك، على قد عبادتك لله وعلى قد قربك من الله هيزداد البلاء عليك. هتقول ليه؟ طيب يعني لان المولى عز وجل انما ينظر الى قلب العبد ولا ينظر الى بدنه. خد بالك، والقلب هو محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة. ولذا أثنى الله عز وجل على خليه إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال عن سائر البشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الخالي من الشرك ومن الشبهة ومن الشهوة، قلب محب لله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لأولياء الله، كاره لأعداء الله سبحانه وتعالى، قلب فيه ولاء وبراء، قلب فيه محبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ده القلب السليم، القلب المعافى من كل هذه الابتلاءات والأمراض. فإحنا النهاردة محتاجين إن إحنا فعلا القلب ده يكون سليم. كن سليم إزاي؟ كن سليم بأن أنت تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القلب ده بيمرض وممكن يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق بيقدم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، زي ما الثوب بيقدم الإيمان كمان بيقدم. قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان فين؟ في قلوبكم. يبقى الإنسان لما عاوز يجدد الإيمان في طريقين، إن هو يلجأ للمولى عز وجل ويقول اللهم جدد الإيمان في قلبي. الحاجة الثانية إن هو يبدأ يكثر من الأعمال الصالحة، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نحن محتاجين النهاردة فعلا نتأسى بالنبي في مسألة الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك أوذي إذاء شديدا لا يخطر على قلب بشر. نبي السلام يوضع سلة الجزور على ظهري ويرمى التراب فوق رأسي ويطرد من مكة ويتهم في عرضي، وتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل به الأفعال، ورغم ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان ده ليس عجزا من النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قلت قبل كده مرة 2 و10 كان قوة النبي يا شباب كانت قوته 4000 رجل. 4000 رجل ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة قال إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى 40 رجل من أهل الجنة. طب قوة الرجل من أهل الجنة بقد إيه؟ ارجع معي للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. اضرب 140 يطلع 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في فتح الباري وقال وعلى هذا، على الحسبة ديت، وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم كان لا يستعمل قوته إلا في عبادة الله وإلا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. كان لا يستعملها لضرب أحد ولا لسفك دم أحد بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين نتعلم الرفق. شوف أنت الموقف اللي حصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري أن رجلا أعرابيا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أعرابي، رجل بسيط جدا ومش فاهم وما عندوش بلغة العصر كده، ما عندوش الذوقيات والإتيكيت يعني اللي المفروض يتحلى بها كل مسلم. فدخل المسجد أعزكم الله وراح بالة في المسجد. طبعا حضرتك تخيل سيادتك نفسك كده وانت قاعد في مسجد بتدي درس وحواليك تلاميذك، وفجأة دخل واحد في المسجد وعلى جنب كده أو في وسط المسجد أعزكم الله وبالة في المسجد. فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون سيوفهم في وجه هذا الرجل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. وفي رواية لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة عشان ما ينضرش. ثم انتظر حتى انتهى فقال اهريكوا على بولي سجلا او ذنوبا من ماء، قال هاتوا جرد الماء كده ضوع بتاع المكان ده وان شاء الله يدخل خلاص. ثم جاء بهذا الاعرابي فقال يا اعرابي ان هذه بيوت الله عز وجل لا تصلح لشيء من ذلك، وانما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فقال الرجل اعلم يا رسول الله، وانما جاء ليختبر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. في رواية تانية أن هذا الرجل انفعل مع هذا الرفق وتلك الرحمة التي فاضت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا، يقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. فزي أنت تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. في رواية ثالثة أن هذا الرجل تفقه بعد ذلك وكان من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسيب الصحابة يضربوا هذا الرجل، كان ممكن يسيبهم يأذوه، كان ممكن يعمل أي حاجة، ورغم ذلك ما فعلش كده النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمد إن شاء الله لو حبيت وإحنا بنتكلم حبيت دخل اتصالات تحت أمرك إن شاء الله. المهم موقف ثالث جميل جدا جدا من المواقف المؤثرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، وده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنوات. يقول فما قال لي النبي أف قط صلى الله عليه وسلم، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. يعني شوف قد إيه يعني سبحان الملك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كم مرة نعفو عن الخادم، قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وهل في خادم يا جماعة ممكن يخطئ في اليوم 70 مرة؟ يعني رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعفو عن الخادم في كل يوم 70 مرة، يعني لا تعاقبه وجهه لكن لا تعاقبه. طب معنا السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟ عامل يا شيخ؟ الله يخليك. بالنسبة يعني للتلاميذ بتاع ابن تيمية كانوا إذا هم بهم هموم الدنيا ذهبوا وراءه الشيخ. وراءه الشيخ.
أنا مش سامع حد. طيب ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، ماشي في يوم من الأيام فجاء رجل أعرابي. فجبذ يعني جذب النبي صلى الله عليه وسلم من عاتقه جذبة شديدة، حتى قال أنس حتى رأيت أثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. جذب من وراء كده جذبة شديدة جدا وقال يا محمد أعطني من مال الله. قال أنس بن مالك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لهذا الرجل بعطاء. سبحان الملك. تخيل حضرتك كنت ماشي كده ومعاك تلميذ من تلاميذك، واحد راح جاي شدك من ثوبك من وراء وخنقك وبيقول لك اعطني من مال الله، يعني مش بيشحت كمان حتى بادب، لا ده داخل يتخانق معاك. ورغم ذلك النبي عليه السلام ما فعل شيئا الا انه ابتسم. ليه؟ لان يعني سبحان الملك في ناس يا جماعه يعني ما عندهاش فكره ولا عندهاش ذوقيات ولا عندها علم كيف تتعامل مع اهل العلم، واخد بالك؟ فانت لابد ان انت تكون رفيق ورحيم بيه. هو مش فاهم، هو لو فاهم هيتعامل معاك بشكل غير كده، والا لو كان فاهم ما كانش ممكن يعمل معاك كده ابدا. فلا بد ان نكون الانسان رفيقا. القصه برضه جميله جدا مؤثره جدا جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، ان واحد من سادات قبيله دوس، قبيله دوس دي كانت موجوده في اليمن، اللي منها خرج ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي. كان في واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، ده كان من سادات قبيله دوس. جاء الى مكه اراد ان يحج في موسم الحج. فلما جاء الى مكه طبعا كفار قريش اول ما شافوه قالوا تعالى تعالى يا طفيل اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، اوعى تسمع له، فانه يفرق بين رجل وبين ابيه، وبين رجل وبين زوجه، وبين الابن وبين امه، يعني اوعى تسمع له ولا كلمه. فاذا بيه خلاص فوضع كرسفا في اذنيه، حط قطن في اذنيه، وبدا يطوف حوالين الكعبه. وكان المشركون يعني يحجون حتى في الجاهليه، لكنهم كانوا يلبون تلبيه كلها شرك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم فالطفيل بن عمرو يطوف حوالين الكعبة يقول فأبى الله إلا أن يسمعني شيئا من كتابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عند الكعبة وبيصلي وبيقرأ من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فوصل الكلام إلى أذن الطفيل بن عمرو، فقال لنفسه راح شايل القطن من ودانه، فقال يا طفيل أنت راجل عاقل وتعلم الشعر وتعلم الحل ومن غيره، ألا تستمع إليه؟ يعني لو كان خير يعني هيصيبك الخير دوت، ولو ما كانش كده ما أنت عارف أصلا أنت راجل يعني صاحب لغويات وفاهم كل ده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تزعم أنك نبي، خد بالك موقف عجيب جدا، قال أنت الذي تزعم أنك نبي، قال أجل، قال وهل أرسل إليك ربك شيئا، قال أجل، أنزل علي القرآن، قال اطلع علي شيء من القرآن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل نفسك مكان الطفيل وانت بتسمع آيات الله تنساب من بين الثنايا من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض آيات القرآن على سمع الطفيل ابن عمرو الدوسي. تأثر الطفيل جدا، قال والله ما هذا، لا بالشعر، ما هذا بالشعر ولا السحر ولا الكهان، وإذا به يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم الطفيل. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا ماما؟
يا أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية ويرحمك ويرحم
أمين يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا رب. تحت أمرك. تفضل. حاضر.
فربنا يبارك لك يا شيخ محمود.
هو زوجها زوجها ملتزم يعني كويس؟
ملتزم وما فيش حاجه، بس هي المشكله كلها ان هي ما شاء الله حواجبها عريضه يعني قوي. فهي كل المشكله في النقطه دي، ان هو بس بيقول لها حتى البيت النقاب ما تخرجيش من البيت، بس هي النقطه دي بس هي الفرقه معاه قوي يعني.
ربنا يبارك
فيك. ربنا يثبتها
وغيرها. ربنا يثبتها يا رب واحفظها يا رب العالمين واحفظك. والله يا اختنا ربنا يبارك فيك. يعني النمط كما تعلمين جاء فيه أمر، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناموسة والمتنمسة، يعني دي كبيرة، وكل فعل يترتب عليه لعن فهو كبيرة من الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. وعندنا نص أصل من الأصول أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحالة الوحيدة التي يجوز أن تأخذ فيها المرأة من حاجبيها لو أن شعر الحاجب بدأ يتساقط على العين، بدأ يضايقها في عينها، بدأ يضايقها في النظر، ففي الحالة دي بتشيل الزائد وتترك بقية الحاجب. إنما مشكلة المشاكل إن الشيطان بيدخل للمرأة من مدخل إيه؟ من مدخل أنا والله ما بعملش حاجة في حاجبي، أنا بس بنظف. ما هو يعني بنظف؟ يعني بشيل الزوائد. ما هو يعني هو ده التنمص، هو ده عين التنمص، وده مش من باب التشدد وإنما من باب الخوف على أختنا الفاضلة. طبعا كون إن الزوجة يأمرها بشيء موصل الموضوع، لأن يعني عنده ثلاث أولاد زي ما حاجة بتقولي، ورغم ذلك مصر على إنها لو ما تنمصتش إنها تبقى طالق، ده يبقى رجل يعني مش عايز أقول إنه ما عندوش دين، بس عايز أقول إن دينه رقيق، يعني هو رجل مش ملتزم يعني. فالإنسان بالعكس يعين زوجته على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وأنا بقول لكل أخت حتى لو كان حاجبك تقيل، فقادر ربنا سبحانه وتعالى بطاعتك لله سبحانه وتعالى أن يزين هذه الأخت عند في عين زوجها إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجها وأن يرده إلى الحق. وأما الأخت فربنا يحفظها، فولها إثبتي على موقفك وخليك ما تعملش أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وتوجب لك اللعن، يعني الطرد من رحمة ربنا عشان ترد زوجك، لا إن شاء الله ربنا يبارك فيكي وإثباتي، وإن شاء الله ربنا يهدي لك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد.
والله
أنا محمود.
ربنا يبارك فيك.
بس حد. معنا سلام الدرجة الأسوأ يا معلم.
لا أبدا تحت أمرك.
بقول لحضرتك أنا معايا ابني.
نعم.
متجوز يعني، وكانت معاملته ليا حلوة جدا.
نعم.
كان بيعاملني حلو قوي قوي، وبعدين هو طيب وكله، بس أنا دايما بدعي له الصلاة. ما بيصليش، خدته وطلعت بيه عمره.
ابنك ما بيصليش يعني؟
ايوه.
نعم.
وخدته وطلعت بيه عمره.
نعم.
نزلنا من العمره بعد 4 ايام من العمره، بعد ما جينا لقيته برضه ما بيصليش.
نعم.
بس بصيت لقيته بعد كده معاملته ليا كانت حلوه يعني. ممكن ايه بحس ان هو ممكن بيطلعني العمره عشان يتباهى قدام صحابه انا طلعت ماما عمره.
نعم.
انا جبت لماما حاجه رمضان انا كده كده. نعم. يعني هو بابا متجوز وهو محسسني يعني انا حاسه ان هو ده جوزي وابني وكل حاجه ليا.
ربنا يبارك.
فجاه لقيته اتغير جدا. لو اي حاجه بيعاملني وحش بيرد عليا وحش.
نعم.
انا يعني وابتدى بقى يغيب عليا يعني. مثلا كان دايما يجيني هو فاتح محل وكنت دايما بنزل له كان يقابلني حلو يعملني حلو اتغير.
نعم.
بقت معاملته ليا وحشه جدا.
نعم.
فسواه بيوحشني فهل من كرامتي مثلا ممكن يشتمني قدام مراته يزعلني قدام مراته؟
سبحان الله.
يعني سواه بحس ان هو وحشني ببقى يعني مثلا بنتي تقعد تقولي ما تسأليش فيه ما دام هو بيهزئك ما تروحيلوش ما تسأليش فيه كده. فانا مش عارفه يعني اعمل ايه. هل يعني ان انا اللي
انزله وانا
اللي
حيله؟ لا طبعا لا طبعا ربنا يبارك فيكي. الام مش هي المطلوبه مش هي المطلوب منها ان هي اللي تزور ابنها انما الابن هو اللي يروح لحد عندها ويبوس ايديها ورجليها. يعني ربنا يبارك فيكي احنا مش عايزين نقول ان الدنيا اتقلبت والاحوال والموازين كلها انقلبت بالمنظر ده. طبعا الابن لابد ان يعلم ان هو لن يوفق في دنيا ولن يسعى الدنيا واخره الا برضا الوالدين. دي الحاجه الوحيده اللي ربنا قرنها بعبوديته. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فيعني ما فيش اعظم من كده ولا في منزل اعظم من كده. والنبي عليه الصلاه والسلام رتب قبول الاعمال على بر الوالدين. قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله كان اولها العق الوالدين. فاحنا بنقول ان ابن حضرتك ربنا يا رب يهديه ويحنن قلبه عليك وعلى خطر عظيم ان هو اولا ما بيصليش ثانيا عاقل امه. وازاي ان الانسان يصل لمرحله ان هو يشتم امه قدام زوجته ولا حتى ورا زوجته؟ يعني هو حتى المفروض يكون بالعكس يكون قمه احترامه ليك في كل وقت ويزداد احترامه ليك كمان امام الناس. عشان اولا مش عشان يتباهى لكن انما علشان يعرفوا ان هو ده الحق اللي لابد ان يقدم من كل ولد لوالديه. فاحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يهدي لك ابنك ان شاء الله. لكن انت مش مطالبه ان انت تزوريه ابدا انما هو اللي مطالب ان يجي لحد عندك ويبوس ايدك ورجليك. ونسال الله عز وجل ان ربنا يهديه لك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا.
والله انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يحفظك.
انا لولا محمد ابني نام كان نفسي اكلم حضرتك قوي والله.
ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك
بالنسبه حضرتك بتتكلم ان احنا بندعو الناس بالحسنى وكده.
نعم.
ايه ده؟ بس حضرتك ان ربنا يثبتني انا لسه منتقبه بقى لي اسبوع بس.
ربنا يثبتك.
فدايما بقى ان هي قوي الايمان في قلوبنا وكده.
ربنا
يثبتك. انا عندي حماتي بحبها قوي قوي. بس هي إيه فيها حاجه مش بتصلي.
نعم.
ما بتصليش غير الفجر بس عشان هي بتقوم بدري.
نعم.
وعلى طول بتتفرج على التلفزيون الافلام بقى وحضرتك عارف الافلام ما بتحبش الافلام الهايصه والاغاني والحاجات اللي زي دي.
نعم.
فانا حاولت كتير ان انا ادعوها بالراحه وكده.
نعم.
فمش بتسمع كلامي لدرجه ان هي ما كانت عندي هنا زعلت من اني ان هو بيقول لها لا حرام الافلام والاغاني.
نعم.
فانا عايزه حضرتك تقول لي يعني ادعوها بالحسنى ازاي او اقول لها ازاي. وبعدين برضو ببقى في المترو او في المواصلات كده بشوف بنات كتير طبعا حضرتك عارف ايه اللي بيحصل والمناظر والمدارس وكده. فبحاول ان انا اتكلم فمش ببقى لاقي عندي الجرأة ان انا ممكن ادعوهم ازاي ان اللي هم بيعملوه ده غلط او الحاجات دي. فببقى برافضلة ساكتة بس نفسي اتكلم بس مش لاقي الجرأة او طريقة الكلام اكلمهم ازاي.
طيب حاضر ربنا يبارك فيك. بالنسبة لحمات حضرتك ان شاء الله يعني مفيش اجمل من الهدية. خدي لها هديه مش هكلفك حاجه. ممكن تاخدي لها يعني اي هديه بسيطه كده وتخش عليها والسلام عليكم يا امي وازاي صحتك وخش كده قبليها واقعدي معاها. لو لقيتيها قاعده بتتفرج على فيلم استثمري الفرصه بقى. دردشي معاها كده ووطي صوتك. تقول لك مش سامعاك يا بنتي طب استاذنك يا امي ممكن اوطي شويه. طب وطي ولا اقول لك اطفي خالص مش عايزاه. وعاوز دردش معاها وضحكي معاها هات لنا شويه قصص كده من اللي احنا بنحكيها واحكي لها كده شويه قصص. اقرا في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابه عن الصحابيات واحكي لها قول لها تخيلي امي كان في قصه صحابيه جميله قوي قراتها امبارح واحكي لها. الناس بيحبوا الحواديت. اما تقعدي تحكي لها هتتاثر جدا بسير الناس ديت. بفضل الله يكون ده ان شاء الله سبب التزامها ان شاء الله. ولما تكلميها ما تقوليلهاش انت ما بتصليش ليه او بتسمع اغاني ليه او مسلسلات ليه لان هي ممكن تقابل هذا الكلام او هذا الاعتراض باعتراض اشد وممكن يعني ايه تغلظ عليك. لا هات لها الدعوه غير مباشره. دعوه غير مباشره بان انت تذكريها بالله من خلال مثلا شوفي نعم ربنا علينا وشوفي بقى سلفنا الصالح كان بيعملوا ايه والنبي عليه الصلاة والسلام شوفي كان بيصلي حتى تتورم قدماه فلما تسأله من عائشة يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفل أكون عبدا شكورا. شفت قدي أمي ده احنا لو سجدنا لله من يوم ما تولدنا لحد ما نموت بس مش هنبقى وفينا يعني ولا نعمة حتى من نعم ربنا علينا. ده حتى يا أمي في ملك من الملائكة أو في ملائكة ساجدين لله سبحانه وتعالى فإذا نفق في الصور قاموا من تلك السجدة الواحدة سجدة من يوم ما اتخلقوا لحد ما ينفخ في الصور فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذه كلمات في حد ذاتها بفضل الله سبحانه وتعالى وبعيدة عن ان انت تقول لها ايه ما بتصليش ليه او بتتفرج على الافلام ليه لان ده ممكن يخليها تعنب اكتر. هي واحدة واحدة مع الكلام الجميل دوت ومع الاسلوب المهذب وياريت كل مرة تروح لها تاخد لها هدية بسيطة مش هكلفك حاجة هدية بجنيه باتنين جنيه مرة جبلها وردة مرة كارت مرة يعني من باب الضحك كده ايه يجيبينها كرتونة كبيرة وجواها كرتونة أصغر وجواها لحد ما تيجي في الآخر تلاقي كرتونة فيها خالص مثلا وفيها مثلا 10 سنة يعني من باب الضحك معها مرة في الثانية بفضل الله تكون مساوي للزمن. أما بالنسبة في المتر أو كده ياريت تيجي مثلا ربطة كده فيها رزمة فيها 100 ورقة بتاعت أذكار الصباح والمساء أو ورقة كده عن حجاب المرأة المسلمة ولا أي حاجة وخديهم كده يعني ما شاء الله مش هكلفك 5 جنيه 100 واحدة خديها وانت ماشيه بقى كده وحطهم في شنطتك وراكبه المترو ووزعيها على الاخوات اللي موجودين او البنات اللي موجودين وهتلاقي الهديه نفسها هتؤلف في القلب هتلاقيها بتبتسم في وشك كلها ما شاء الله ده بسمتك جميله اخت ربنا يبارك فيك ما شاء الله وشك منور يعني بس هنور اكتر والله لما يبقى فيه حته شرب كده جميل او خمار جميل والدعوه بقى الجميله بقى اللي حضرتك عارفاها واحده واحده ان شاء الله والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طب معنا اتصال اخر احنا خلصنا كده صح. طيب ان شاء الله معلش الوقت جري بينا وارجو يعني تدعو لنا بالشفاء وندعو لكم ان شاء الله بالعافية وندعو لكم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.